السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الإخوة يقول: هل لرجوع أبي حنيفة سند صحيح؟ كما نجد الجرح فيه في كل كتاب من كتب الجرح والتعديل، أما رجوعه عن خلق القرآن وعن الإرجاء وعن استهزائه بالسنن وقوله في جواز الخروج. بالنسبة لرجوع أبي حنيفة رحمه الله عن مسألة خلق القرآن، فهذه المسألة مشهورة معروفة، ومثل ما قلت لكم فيه رسالة في جامعة الإمام بإمكانكم أن تراجعوها إذا كان يهمكم هذا. ولعل من أقوى الأدلة على ذلك أن صاحبي أبي حنيفة وهما محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمة الله عليهما لم يقولا بهذا القول، وهذا دليل على أنه لم يستقر عليه أبو حنيفة. وأبو يوسف أحسن من محمد بن الحسن، لأن أبا يوسف لم يوافق أبا حنيفة في مسألة الإرجاء أيضا، فأبو يوسف في مسألة الإيمان على معتقد أهل السنة. أما محمد بن الحسن فقد وافق أبا حنيفة على مسألة الإرجاء، وهي التي وجدناها عند الطحاوي. ولو كان القول في خلق القرآن موجودا عند أبي حنيفة لأثر ذلك في الحنفية الذين بعده، لأن هذه من المسائل المعروفة أن الإمام يؤثر في أتباعه، لكننا لم نجدها في الأئمة المعروفين، وإنما جاءت عند المعتزلة الذين في ذلك العصر، وهم يلتصقون بمدرسة أهل الرأي وهي مدرسة أبي حنيفة كابن أبي دؤاد وغيره. وهذا الذي وجد من الفتنة بخلق القرآن التي امتحن فيها من امتحن من الأئمة أثرت أيضا في موقف الأئمة من أبي حنيفة، فلا يجني جاني إلا على نفسه. فإذا كان بشر المريسي وابن أبي دؤاد ونحوهم ممن التصقوا بالدولة العباسية وفتنوا الناس وساموهم سوء العذاب على هذا، فإن أبا حنيفة لا ذنب له في هذا، هؤلاء هم الذين تجاوزوا. كما أن رموز أئمة الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومثل ما قلت أيضا عن الطحاوي بعد ذلك، والناس الذين هم أصحاب علم وأصحاب ديانة لم يقولوا بهذا القول، فضلا عن أن يقروا هذا الإيذاء وهذه الفتنة من قبل من تزعمها. فالمسألة في الحقيقة ذات حساسية من هذا الجانب، والإنسان ينبغي أن ينظر فيها بعدل وإنصاف. وهذا الذي أذكره هو الذي استقر عند الأئمة الكبار كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ونحوهما، ومن جاء أيضا ممن تأثر بهذه المدرسة حتى هذا العصر كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة ونحوهم، لا نجد أنهم يأخذون على أبي حنيفة مثل هذا المأخذ الذي نجده عند بعض طلبة العلم الذين نسبوا إليه كل ما يمكن أن يكون قام به المعتزلة الذين آذوا أهل السنة في دولة المأمون والمعتصم والواثق. بالنسبة للإرجاء لم يرجع عنه أبو حنيفة، الإرجاء موجود عنده وعند كثير من أتباع مذهبه ومن جملتهم الطحاوي، ويرون هذا دينا، ولكن ما موقف أهل السنة من هذا الإرجاء؟ ذكرت لكم أنهم يطلق عليهم أحيانا مرجئة أهل السنة، يعني يرون أنهم وافقوا أهل السنة في كل شيء إلا في مسألة الإرجاء، ومنهم من يقول مرجئة الفقهاء على اعتبار أنهم أصحاب مدرسة الفقه، وهناك من يحاول أن يجعل الخلاف بين أهل السنة وبين مدرسة أبي حنيفة في الإرجاء خلافا لفظيا، وهذا فيما أذكر أنه مأثور عن شيخ الإسلام بن تيمية، أنه يقول الخلاف لفظي لأن الجميع متفقون على أن من ترك العمل فإنه متهدد ومتوعد بعذاب الله، فصار الخلاف لفظيا. لكن من تأمل فإنه يمكن أن يجسد قضية أن الخلاف حقيقي، لأنه يترتب عليه كيت وكيت من اللوازم التي لا أريد الدخول فيها حتى لا يتشعب القول، ولأن هذا ليس مقصود هذا الدرس. أما مسألة الاستهزاء بالسنن فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها ليست استهزاء بالسنن الثابتة عند أبي حنيفة، حاشا إن شاء الله تعالى أن يستهزئ بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة أن بضاعة أبي حنيفة في الحديث مزجة، وعنده تأثر ببعض القواعد مثل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وعمل الراوي بخلاف روايته، ونحو ذلك من القواعد التي يرى أنها لابد أن يخضع لها الحديث المروي حتى يمكن قبوله، وبالتالي فهو لا يثبت ما يثبته أهل الحديث، فلذلك يأتي بصفة السخرية أو الاستهزاء كما حكى ابن أبي شيبة في المصنف، لأنه أفرد بابا عن أبي حنيفة وما أثر عنه من أقوال، فمثل هذا يبدو والعلم عند الله تعالى أنه بسبب أن أبي حنيفة يرى أن هذه الأحاديث لا تثبت وأنها مخالفة للقواعد التي قعدها. لا شك أن القواعد التي يسير عليها الحنفية في قبول الحديث في كثير منها إشكال، نحن لا نقر هذا، ولكن هذه المسائل ينبغي أن تعالج علميا، يعني ينبغي أن تكتب فيها بحوث ويرد عليها، وفيه بعض البحوث التي كتبت، لكن أن يكون هناك بحث تولى كل ما جاء عن الحنفية أنا لا أذكر، ولا أقول لكم أنه لا يوجد لأنه قد يكون موجودا لكن أنا لا أذكره، مثل عموم القرآن وخصوص السنة، يعني إذا كان هناك نص في القرآن وجاءت السنة تخصص عموم ذلك النص أو تقيد إطلاقه، فللحنفية موقف من هذا، وهذا الموقف يترتب عليه ماذا؟ عدم قبول الحديث. يعني على سبيل المثال آية المائدة في الطهارة، هل ذكر فيها النية؟ ما ذكرت فيها النية، وإنما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. الحنفية لا يرون النية شرطا في صحة الوضوء، ولهذا لو توضأت بغير نية صح وضوءك عندهم، لكن عند الآخرين يقولون لا، لا عمل إلا بنية، استدلال بحديث إنما الأعمال بالنيات. الحنفية يقولون هذا حكم زائد على آية المائدة، وكون السنة تضيف على حكم مفصل في آية قرآنية؟ نحن لا نرى هذا. لو كان هذا شرطا في صحة الوضوء لذكر في آية المائدة مثل ما ذكرت بقية الأعمال التي تشترط في الوضوء وهكذا. فهذه المسائل ينبغي أن تناقش علميا، يعني بحيث أنه يكون هناك تقعيد يدل على عدم صحة هذه الأصول التي أصلها الحنفية وحاكموا إليها أدلة السنة. ومثل ما ذكرتها أيضا عامل الراوي بخلاف روايته أو خبر الواحد فيما تعم به البلوى. نعم أعرف أن هناك بحوثا أعدت في شيء من هذا، لكن أنا بيودي أن يكون هناك جمع لكل هذه الأصول التي أصلها الحنفية ومناقشة علمية لها. وحينما أقول مناقشة علمية بعيدا عن السب والشتم والتنقص ونحو ذلك، نحن نريد يعني كلاما علميا يؤثر حتى في أتباع هذه المدرسة. ولأنها مثل ما ترون الآن هي أكثر المدارس عددا في العالم الإسلامي، فكونك تقتطع جزءا من جسد الأمة الإسلامية وترمي بهم خارج الدائرة هذا ليس بصحيح، بل نحاول أن نصلح المعوج في هذه المدرسة بطريقة التباحث والتناصح وهلما جرى. أما مسألة الخروج فهذه المسألة لا تنظر إليها في ذلك العصر مثل نظرتكم الآن. الخروج كان أمره ملبسا حتى على بعض سادات التابعين كالشعبي وغيره من الفقهاء الذين خرجوا على الدولة الأموية، ولذلك ما استقر هذا إلا متى؟ يعني حينما جاء وقت الإمام أحمد بدأ الأمر يتقاعد. حتى في وقت الإمام أحمد هناك من خرج من أهل السنة مثل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، فالأمر ما استقر إلا متأخرا. أما قبل ذلك فكان هناك من يرى الخروج نتيجة اجتهادات معينة مثل حركة النفس الزكية في خروجه على بني العباس وهلما جرى، وهناك من يقول إنه أفتاه الحنفية أو ربما أبو حنيفة أيضا على وجه الخصوص، الله أعلم بهذا. إنما لم يكن في وقت أبي حنيفة قد استقر الأمر في هذه المسألة على ما أنتم تعرفونه الآن. فهذه من المسائل التي في ذلك الوقت كانت محل اجتهاد والله تعالى أعلم. بعض الكلام ينبغي أن يكون مثل الملح في الطعام، ها؟ يعني مثل حينما أشرت إلى مسألة الجماعات الإسلامية أشرت إليها لأجل الناحية السلبية وهي مسألة التفرق. أما نبدأ نخوض في هذا وتريدني أسئلة أرجو أن لا تسألوا، فليس المقصود الكلام في الجماعات ولا الطعن في أحد، ولكن أنا أقول إن مسألة الجماعات تشبه أيضا مسألة التمذهب التي كانت في الأعصار السابقة والتي وصلت بالمسلمين إلى حد عجيب جدا مع وجود أهل العلم فيهم. يعني تصوروا أنه مثلا في الجامع الأموي بل حتى في الحرمين، يعني الحرمين كان يؤذن 4 مؤذنين وكل مذهب له إمام، لكن يحكي ابن كثير رحمه الله تعالى لو قرأتهم في البداية والنهاية بعض المآسي التي كانت تحصل في الجامع الأموي. 4 محاريب لكل مذهب محراب، وكل مذهب يجلسون ينتظرون إمامهم والآخرون يصلون، يعني كأن هؤلاء ملة غير ملة الإسلام. وتصل بهم الأمور إلى حد التشاجر والضرب بالأيدي، بل ربما أزهقت نفوس بسبب هذا. طيب هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله في شيء، لكن إذا كان هناك تسويل من الشيطان، لأن النفس البشرية وللأسف خاصة النفوس البطالة تميل إلى العصبية والتعاضد والتقوي. الواحد يحاول أن يتقوى بزمرة ليشد من عضده. هذه طبيعة موجودة في النفوس، الإسلام هذبها. هي كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القبلية والقبائل وهلم جرا، طبعا لا تزال حتى الآن، لكن كانت أخف مما كان في الأزمان الماضية. إنما جاء الإسلام وهذب مثل هذه الأمور. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، تسموا باسم الله الذي سماكم به المسلمين عباد الله، إلى آخر ما هنالك. الإسلام يريد من الأمة أن تكون يدا واحدة، ولا يجوز للمسلم أن يحقر أخاه المسلم سواء كان من القبيلة الفلانية أو من البلد الفلاني أو فقيرا أو إلى غير ذلك. المسلمون ينبغي أن يكونوا كأسنان المشط، سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بميزان التقوى. ونحن نعرف أن الاستعمار حاول أن يفرق وفعلا نجح، يعني هذا نعترف به بكل مأساة، أن الاستعمار نجح في تفريق الأمة الإسلامية، هذا بلد وهذا بلد وهذا جنس وهذا جنس وهلم جر. والمشكلة أن بعض الناس يحاول أن يستغل بعض الأوضاع استغلالا غير جيد، بمثلا دعوة الوطنية أو ما إلى ذلك. يا أخي إذا جئت مثلا للبلد الواحد ستجد أنه فيه شمال، فيه جنوب، فيه شرق، فيه غرب، فيه وسط. فالوطن الواحد الذي يتحمس له بعض الناس، طبعا لا أتكلم ترى على بلدنا فقط، هذه المشكلة موجودة في كل البلدان، يعني لا ننزه أنفسنا. المرء ينبغي أن يكون عادلا ومنصفا، ليست القضية قضية والله أنها يعني عصبية السعودي وما إلى ذلك، لا، انتبهوا، لو فتشنا سنجد أن هذه أيضا موجودة في كل بلد، ربما تقل وتكثر بحسب أوضاع البلدان، لكنها موجودة في كل بلد. من يسافر إلى بلد من البلدان سيجد أن هذه المسألة فيها أو لها حظها في كل بلد. طيب، البلد الواحد ستجده مقسم إلى، ستجد أن أهل الجنوب يختلفون مع أهل الشمال وهم في بلد واحد، بل البلدان المتجاورة التي بحكم الاتساع المدني صارت كأنها بلد واحد، لكن مع ذلك أهل هذه البلد يختلفون مع أهل البلد الآخر، وفي الأزمان الماضية يصل بهم الحد إلى الاقتتال، ويكون أشد عداوة من الأبعد منهم فيما بينهم، يعني أقصد البلدان المتجاورة. ولا تزال رواسب الجاهلية في النفوس حتى الآن موجودة. لو ذهبت إلى أبعد من هذا، لو جئت للبلد الصغير الواحد الذي يمكن تضعه في كفك، يعني من باب المبالغة، ستجد أن هذه البليدة الصغيرة أن أهلها متفرقون بحسب العوائل. فهذه البلدة إذا كان فيها مثلا 10 عوائل كبار، ستجد كل عائلة تختلف مع العائلة الأخرى وهم أهل بلد واحد صغير، فضلا أن يكون كبيرا. طيب، لو جئت للعائلة الواحدة ستجد أنهم عبارة عن أفخاذ، هؤلاء جدهم واحد وهؤلاء جدهم واحد وهؤلاء جدهم واحد، ستجد أن هؤلاء يتفرقون. لو جئت للفخذ الواحد ستجد أنهم أيضا ينقسمون بحكم الأقرب والأقرب. ولذلك يقول القائل: أنا وأخي ضد ابن عمي، وأنا وابن عمي ضد ابن الناس. هذه هي يعني أصل بلية التفرق، حينما يكون الإنسان ينطلق من منطلقات عرقية أو إقليمية أو غير ذلك من المنطلقات الأرضية. لكن إذا كانت الوحدة وحدة لا إله إلا الله وربطت لا إله إلا الله تذوب معها كل هذه الأمور. مصعب بن عمير ما قال للرجل الأنصاري عن أخيها أبي عزيز: اشدد وثاقه فإن أمه صاحبة مال لعلها تفتديه منك، ويقول: يا أخي هذه وصاتك بي، فيقول: هو أخي دونك. الأنصاري صار أقرب لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما من أخيه أبي عزيز، أخيه من أمه وأبيه. هذه هي الرابطة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا لمسألة المؤاخاة، أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة ماذا صنع؟ المؤاخاة. أرجو أن نفقه هذه المسألة فقها جيدا يا أخوان. مسألة الأخوة ورابطة لا إله إلا الله غائبة في حياة المسلمين وللأسف، ولا بد أن تحملوها على أكتافكم. أنتم رسل إلى بلدانكم وأقوامكم، أحيوا هذه الرابطة لأن الله جل وعلا يوقظ هذه الأمة. أما وضع الأمة الآن فهو متردي غاية في الرداءة، نقولها بكل يأسة. الأمة مثل ما رأيتم الآن فريسة لهذه الدول المتطحنة، وإذا أرادوا أن يقضوا علينا ضربونا بأنفسنا، وقد رأيتم على الساحة هذا مكشوفا كيف أنهم يتفرجون علينا، وسخروا أبناءنا باسم الجهاد، يذهبون باسم الجهاد يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله، فيقاتلوا من؟ من قال لا إله إلا الله، بل من كان الأقرب إليهم، ويتركون الأبعدين. أصبحنا نترقب حقيقة كل شيء. فإذا أرادوا أن يفتكوا في المسلمين سخروا بعض المسلمين للفتك بأولئك. لماذا؟ لأنهم عرفوا أصول التفكير عند كل فئة. وأنا حينما قلت الجماعات الإسلامية أقول هناك دراسات عميقة جدا في فكر كل جماعة، وكيف يمكن أن يستثمروا كل جماعة لضرب الإسلام، وليس الإسلام فقط، الإسلام السني، لأنه هو الذي يرهب الأعداء ويخوفهم. فتنبهوا بارك الله فيكم، اعتنوا بهذه المسألة بفقهها الشرعي لا بفقهها العدائي. كفانا عداء، كفانا فرقة، كفانا تناحرا. إلى متى سيستمر هذا الليل؟ نحن نترقب الصباح ونرجو أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. وقفنا على المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. ذكر هذا نقلا عن ابن عبد البر. من أراد التفصيل في هذه في جواب هذه المسألة فأفضل له أن ينظر في كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في التنكيل ردا ومناقشة لهذه المسألة بالتفصيل. أنا سأذكر طبعا مع التصرف مني بعض ما ذكره الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. فأقول هذه مسألة قدح يحيى بن معين في الإمام الشافعي وقوله عنه إنه ليس بثقة جاءت من طريق ابن وضاح رحمه الله تعالى صاحب كتاب البدع، يرويها عن يحيى ابن معين، ولم تأتي من طريق آخر عن يحيى ابن معين. لاحظوا، من طريق محمد بن وضاح عن يحيى بن معين، ولم يروها أحد من تلاميذ ابن معين الذين حرصوا على تدوين الروايات عنه. وللمعلومية فإن كلام يحيى بن معين في الرواة له روايات كثيرة. هناك رواية عباس الدوري، هناك رواية ابن أبي خيثمة، هناك رواية ابن منصور إسحاق بن منصور، وهناك رواية الدارمي، وهناك رواية ابن أبي مريم، وهناك رواية الغلابي. الغلابي أو الغلابي يعني يبدو أنها بالتخفيف، لكن أنا أستحلي التشديد شوي. فيه روايات كثيرة عن يحيى بن معين، رواية بن محرز وغيرها. هذه الروايات لم يأتي في شيء منها إطلاقا أن يحيى بن معين قال عن الإمام الشافعي إنه ليس بثقة. هذه مسألة مهمة. طيب، هل محمد بن وضاح من المعروفين بالنقل عن يحيى بن معين؟ نقول لا، هو أقل من ذكرت عنه أقوال يحيى بن معين، ولا أعرف أن أحدا أقل منه. فالذين لهم روايات مدونة ومشهورة ومتداولة كعباس الدوري وغيره أشهر منه بكثير وألصق بيحيى بن معين منه. وهناك من كذب محمد بن وضاح في هذا، وهذا أيضا أعده شططا، لأن محمد بن وضاح ثقة ولكنه قد يخطئ. قالوا: ووجد في أصل محمد بن وضاح أن يحيى بن معين قال عن الشافعي إنه ثقة ولم يقل ليس بثقة، يعني العكس، فلعله وهم في النقل أو تصحف عليه الكلام. ممن ذكر هذا رجل يقال عبد الله الأمير بن عبد الرحمن بن محمد الناصر من أمراء الدولة الأموية، يقول: إن ابن وضاح كذب على ابن معين في حكاية عنه أنه سأله عن الشافعي فقال ليس بثقة، وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال هو ثقة. إذن هذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكن لعله قصد بكذب بمعنى أخطأ كما هي لغة من لغات العرب معروفة، أو يكون هذا اجتهاد، يكون اجتهادا من عبد الله الأمير هذا، ولا يقر على اجتهاده في قدحه في محمد بن وضاح، بل محمد بن وضاح ثقة، ولكن الثقة قد يخطئ، خاصة ما دام أنه وجد في الأصل التعبير بثقة فتحصحفت إلى ليس بثقة، هذا يعني يكون من قبيل الخطأ. طبعا هناك في التعليق عندكم تعليق الشيخ عبد الفتاح بن ردة على هذه المسألة، أن هذا يمكن يكون انصرف إلى إبراهيم بن محمد الشافعي، يعني وليس المقصود الإمام الشافعي، هذا أيضا احتمال آخر. لكن هناك شيء يدل على أن يحيى بن معين فعلا لا يمكن أن يقول عن الشافعي إنه ليس بثقة، لأنه جاء عنه في رواية أنه قال عنه ليس به بأس، وفي بعض الروايات يقول لما سئل من قبل ابن وضاح، يعني يقول عبد الله: رأيت في أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال دعنا لو كان الكذب حلالا لمنعته مروءته أن يكذب، لو كان الكذب حلالا لمنعت الشافعي مروءته أن يكذب. هذا يعد يعني من قبيل التزكية. الإمام أحمد رحمه الله مثل ما مر معنا أنه قال من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي. ألا يدل هذا على أن النقل ليس عن ابن وضاح فقط، بل كان معروفا حتى في وقت الإمام أحمد؟ نقول هناك فرق بين أن ينقل عن ابن معين قوله عن الشافعي ليس بثقة، وفرق بين أن يكون يحيى بن معين غير راضي عن الشافعي، هذه مسألة ثانية. فعدم الرضا قد تكون لسبب آخر كما سنبينه، لكن نحن نتكلم على لفظة ليس بثقة. هل قال يحيى بن معين ليس بثقة؟ نقول هذه اللفظة ما جاءت إلا من طريق محمد بن وضاح، وفيها هذا الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه انفرد بها هذا لو كانت ثابتة عنه، مع العلم أن احتمال خطأه وارد، لأن في أصله أنه قال ثقة ولم يقل ليس بثقة. أما هل يمكن أن يكون يحيى بن معين غير راضي عن الشافعي؟ نقول يبدو أنه غير راضي عن الشافعي، لا لأجل أنه يقدح في الشافعي، ولكن لاعتبارات أخرى مثل ما نقوله نحن أيضا عن الأقران، ومثل ما تناقشه هذه الرسالة. كيف؟ نقول إن الإمام الشافعي مع كونه تقدمت وفاته، إلا أنه في حقيقة الأمر يشبه أن يكون قرينا للإمام أحمد وليحيى بن معين، لأن فارق السن بينهم ليس كبيرا، قرابة 10 سنوات أو 11 سنة، فهذا ليس فارقا كبيرا. فيحيى بن معين لم يعتني بالفقه، بل يؤثر عنه أنه كان على مدرسة أهل الرأي في الفقه، لكن مما عرف عنه رحمه الله أنه لم يعتني بالفقه، وإنما عني بالحديث. وأما الشافعي رحمه الله فكانت عنايته بالفقه معروفة، مع كونه محدثا لكن غلب عليه الجانب الفقهي، ولم يكن عنده في الحديث ما يمكن أن يفوق به يحيى بن معين، بل يرى يحيى بن معين أنه في الحديث أمكن من الشافعي، سواء في معرفة الرجال أو معرفة علل الأحاديث أو من حيث الروايات أيضا. وبالتالي فإن المقياس عند يحيى بن معين هو المقياس الحديثي، لكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب ناحية أخرى، فرأى أن للإمام الشافعي رحمه الله عقلا ورأيا وفقها، ورأوا أن مدرسة أهل الرأي كانت غالبة لمدرسة أهل الحديث حتى جاء الإمام الشافعي، فهو الذي نصر مدرسة أهل الحديث، ولهذا كان كثير من أهل العلم كوكيع بن الجراح وغيره يحث طلبة علم الحديث على التفقه، ويقول لا يغلبكم أهل الرأي، تفقهوا في الحديث، أي لا تجعلوا الفقه مختصا بمدرسة أهل الرأي ولا تسلموا لهم، بل تفقهوا أنتم. فلما جاء الإمام الشافعي رحمه الله ناظر مدرسة أهل الرأي، وكانت في مناظراته غاية في القوة، يعرف هذا من نظر في كتاب الأم وفي كتاب الرسالة، فالمناظرات التي يذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تجدونها المناظرات مع أهل الرأي، ولهذا صار الصراع بين المدرستين أقوى من الصراع بين مدرسة الرأي والمدارس الأخرى. يعني الصراع بين الحنفية مدرسة أهل الرأي وبين الشافعية أقوى صراع، لا نجد صراع الحنفية مثلا مع الحنابلة أو مع المالكية مثل صراعهم مع الشافعية. لماذا؟ لأن الشافعية كانوا أقوى في الفقه والتأصيل من المدارس الأخرى، فلذلك قارعوا الحنفية. المهم أن الإمام الشافعي رحمه الله وجد حاجة أهل السنة وحاجة أهل الحديث للفقه أشد من حاجتهم للحديث. لماذا؟ لأن فرسان الحديث كثر، لكن من الذي يسد هذا الباب؟ ما سده أحد حتى جاء الشافعي رحمه الله. فلذلك يحب أهل الحديث الإمام الشافعي لأنه نصر مدرسة أهل الحديث من حيث الفقه، وعلى رأس هذه المدرسة الذين يحبون الشافعي الإمام أحمد، فكان يلزم غرز الشافعي وكان يحث على التفقه به. هنا نجد أن يحيى بن معين ما أعجبه هذا الموقف من الإمام أحمد. يحيى بن معين كان يجلس في مجالس مع الإمام أحمد يتذكرون فيها الحديث وما إلى ذلك، فوجد أن هذه المجالس قد اضمحلت. لماذا؟ لأن الإمام أحمد انشغل مع الشافعي، فقل جلوسه مع يحيى بن معين ومن معه. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الإمام ينبغي أن يستثمر ولا يفرط فيه، فكان يحيى بن معين يقول لعبد الله بن الإمام أحمد: ألا تنظر إلى أبيك؟ ألا تنصح أباك؟ كيف يعني يلزم غرز هذا الرجل؟ يعني يحيى بن معين يرى أنه لا يفقهم بشيء، شبه قرين لهم. فلماذا بل وجد يحيى بن معين شيئا أثر في نفسه، رأى الإمام أحمد وهو مع الإمام الشافعي، والإمام أحمد راجل والإمام الشافعي راكب، وهذا لا يكون إلا في مقام التلميذ مع الشيخ مثل هذه الحال. فاغتاظ يحيى بن معين من مثل هذا المنظر، لأنه يعني في من وجهة نظره أنه ينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن يكون الإمام أحمد هو الذي يركب، لأن يحيى بن معين يرى أن فضل أهل الحديث أفضل من فضل أهل الفقه. فلذلك كلم عبد الله بن الإمام أحمد وقال له: كلم أباك، لماذا يصنع هذا؟ فقال له الإمام أحمد: قل له إن كنت تريد العلم فالزم غرز هذا الرجل كما لزمته. يعني قابله بالضد. هنا أثر هذا في نفس يحيى بن معين، بالإضافة إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله ما أعطى يحيى بن معين قدرا مثل ما يعطيه إياه أهل الحديث. يحيى بن معين لأجل مكانته يبجله أهل الحديث ويعرفون له قدره، لكن ما وجد عند الإمام الشافعي مزيد تقدير مثل ما يقدره به أهل الحديث. كل هذا وأمثاله أثر في نفس يحيى بن معين، بحيث أنه لم يكن في موقفه من الإمام الشافعي مثل موقف الإمام أحمد. لكن ليس معنى هذا أنه قال عنه إنه ليس بثقة، ولو قاله لما استجاب لذلك أحد، بل الذي يؤكد هذا أنه لو كان يحيى بن معين قال هذه العبارة لاستثمرتها مدرسة أهل الرأي، لأنهم يفرحون بالحط من قدر الشافعي، لأن الصراع كان على أشده. فلو قال يحيى بن معين عن الشافعي إنه ليس بثقة لطاروا بها فرحا ولدونوها وكثرة تناقلهم لها. فلماذا لا نجدها إلا عند ابن مضاح هذا الأندلسي الذي ليس هو من أهل بغداد التي عاش فيها يحيى بن معين؟ هذا كله يدل على أن هذه العبارة فعلا متصحفة وأنها خطأ، وأن يحيى بن معين لم يقل هذا عن الإمام الشافعي. وليس معنى هذا أننا نقول إن يحيى بن معين يبجل الشافعي، لا، يحيى بن معين ذكرت موقفه من الشافعي رحمه الله جل. لا نحب أن نخوض في ما يحصل بين أهل العلم إلا بقدر الضرورة. هنا نتكلم إن شاء الله تعالى بعدل وإنصاف، فيحب معي له قدره والإمام الشافعي له قدره، ولكن نريد أن نثبت أن هذه العبارة ليست صحيحة ولم تأتي عن يحب معين. إذن لو كانت هذه العبارة موجودة لا استثمرها الخصوم، لأن الشافعي في مقام الخصومة، فلو كانت موجودة لاستثمرها الخصوم ضد الشافعي. كذلك أيضا لماذا لم يذكرها أحد عن الإمام الشافعي؟ يعني إذا كان ليس بثقة لأجل ماذا؟ ما الذي طعن به في الإمام الشافعي؟ هاتوا الجرح، لو كان مجروحا فعلا لوجدنا أئمة آخرين يتكلمون فيه كعلي بن المديني أو الإمام أحمد أو إسحاق بن راهوية أو ابن أبي شيبة أو البخاري أو مسلم أو الترمذي أو أبي داود أو يعقوب بن سفيان أو أبي حاتم أو أبي زرعة أو غيرهم كثر. بل الذي وجد هو ثناء عاطر على الإمام الشافعي من هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود السجستاني وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، كلهم يبجلون الشافعي ويثنون عليه ويوثقونه، بالإضافة لما ذكرناه عن يحيى بن معين من كلام يدل على أنه أنصف وعدل في بيان مكانة الشافعي الحديثية، لأن الشافعي راوي للحديث، فهل أثر عليه خطأ في الحديث؟ بل هناك من يقول إنه لا يعرف للشافعي خطأ واحدا في الحديث، خطأ واحد في الحديث لا يعرفون له خطأ ولو وجد لذكر. فكيف ببقية الروايات التي أشرت إليها عن يحيى بن معين؟ لماذا لم تذكر شيئا منه؟ إذن الذي نخلص به أن ما يذكر أن يحيى بن معين قدح في الشافعي ليس بصحيح، قدح فيه بقوله ليس بثقة. وأما أن يكون في نفسه على الشافعي شيء فقد بينت سببه، وهذا لا غضبة فيه، يعني لا يعني أن الشافعي ليس بثقة، يعني هذا ربما يحصل بين أئمة لا يشك في خيريتهم وفي فضلهم، حصل بين الإمام مالك وهشام بن عروة وبين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق بن يسار، بين عفان بن مسلم الباهلي وأظن سليمان بن حرب، وحصل بين ابن عثمان بن أبي شيبة وبين مطين، حصل بين ابن أبي داود ويحيى بن صاعد، وبين ابن أبي داود وابن جرير الطبري، يعني عدد كثر، فضلا عن من جاء بعدهم كابن منده وأبي نعيم الأصبهاني. فهذا أمر لا ينتهي، يعني ما يقع بين بعض هؤلاء العلماء، وفعلا إذا وجد فإنه يصدق عليه ما جاء عن أنهم أشد من التيوس في الزريبة، هذا إذا وجد، لكن هذه أشياء قليلة في مقابل ضد ذلك، يعني أن النواحي الإيجابية فيما يقع بين أهل العلم أكثر بكثير من هذه النواحي السلبية. لو عددنا أهل العلم قاطبة ثم جئنا لهذه القضايا التي ذكرت عن هؤلاء الأقران وما يحصل بينهم، كم سيكون عددهم في مقابل عدد أهل العلم الآخرين؟ قطرة في بحر. إذن هذا كما قيل يطوى ولا يروى. ونجد من ثناء أهل العلم الأقران بعضهم على بعض الشيء الكثير، مثل ما رأينا يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، كل هؤلاء أقران، كلهم اشتركوا في الأخذ عن سفيان ابن عيينة شيخهم، يعني هذا يدل على أنهم أقران ووفاتهم متقاربة، سنهم الذي عاشوه مع بعض فترة طويلة، فلماذا لم نجد من واحد منهم في الآخر؟ بل نجد أنهم كأنهم جسد واحد، ثم تأتي من بعدهم أيضا وهكذا. فهذه الأمور التي تذكر إنما يستفاد منها كنواحي تربوية ومنهجية لنا، حتى لا نغتر بمثل هذا الكلام ولا نوسع الدائرة ولا نتفكه بهذا، ونحاول أن نعتذر عن هؤلاء الأئمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر ابن عبد البر كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد في مالك بن أنس، قال: وقد تكلم أيضا في مالك عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد وعابوا أشياء من مذهبه، وقد برأ الله عز وجل مالكا وكم عما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظائرهما إلا كما قال الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوائل، أو كما قال الحسن بن حميد: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما، وللناس قال بالظنون وقيل. وقيل لابن المبارك: فلان تكلم في أبي حنيفة فأنشد: حسدا إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء. وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة، فقال: هو كما قال نصيب: سلمت وهل حي على الناس يسلم. وقال أبو الأسود الدؤلي: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم. ثم قال ابن عبد البر: فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال: وإن لم يفعل، ولم يفعل إن هداه الله وألهمه رشده، فليقف عندما شرطناه في أن لا يقبل في صحيح العدالة المعلوم بالعلم عنايته قول قائل لا برهان له. قلت: هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف من القذى والكدر، فإنه لم يزد
طيب
فيه.
تعال تعليق من هذا بعد قليل. تطرق أيضا مصنف لنقل كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على الخلاف بين الإمام مالك وبعض الأئمة الآخرين، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد، كل هؤلاء كان لهم موقف من الإمام مالك وله موقف منهم، لكن أشد ما هنالك ما كان بين ابن أبي ذئب والإمام مالك وبين محمد بن إسحاق والإمام مالك. أما بالنسبة لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو ضعيف، يعني ما يقارن بالإمام مالك، وكلامه لا يؤثر، بل كلام الإمام مالك هو الذي يؤثر فيه. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متهم بالكذب، ومثل هذا يعني لا يمكن أن يذكر أصلا في موازنة الإمام مالك، بل فيه بلايا حتى غير الكذب، التشيع والقدر غير ذلك، فهذا لا ينبغي أن يذكر. هو وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا ينبغي أن يذكر. ابن أبي الزناد وعبد العزيز بن أبي سلمة لا بأس بهما، لكن الجميع هؤلاء مدنيون، فما داموا في مكان واحد ورأوا إمامة الإمام مالك وانصراف الناس إليه، ما ظنكم بما يقع في النفوس؟ أمر بدهي. لو تصورتم المدينة في وقت الإمام مالك والناس يتهافتون عليها من كل حدب وصوب، سواء من الأندلس أو غيرها، وهم يسمعون الموطأ على الإمام مالك يذهب أناس ويجيء آخرون عرضة بعد عرضة، وكثرت العرضات عن الإمام مالك وأصبحت روايات. وأكثر كتاب وصلتنا رواياته هو الموطأ، لا أعلم كتابا من كتب الحديث وصلتنا رواياته مثل الموطأ. وأقدم كتاب خدم من حيث الشرح وبيان الغريب وما إلى ذلك هو الموطأ، أقدم كتاب خدم. يعني تلاميذ الإمام مالك بدأوا في شرحه كعبد الله بن نافع الصائغ وعبد الله بن وهب وغيرهم. إذن ينبغي أن نركز على كلام ابن أبي ذئب وكلام محمد بن إسحاق. أبدأ بمحمد بن إسحاق لسهولته، فكانت هناك خصومة بين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق. لا شك أن مكانة محمد بن إسحاق ليست كمكانة الإمام مالك، ولا توازيها ولا تدانيها. لكن حتى نختصر الأمر، فالصحيح إن شاء الله تعالى أن ما وقع بينهما من الخصومة زال وطوي بساطه وانتهى، وبالتالي فلا نجعل كلام الإمام مالك مؤثرا في ابن إسحاق ولا كلام ابن إسحاق مؤثرا في الإمام مالك، لأنهما تراجعا عن ذلك وصلح ما بينهما. ومن أراد النظر والتفصيل في حال محمد بن إسحاق فلينظر في ما كتبه الدكتور أحمد معبد وفقه الله في تعليقه على النفح الشذي لابن سيد الناس، فإنه كتب أكثر من 90 صفحة في ترجمة محمد بن إسحاق، تكلم على ما وقع بينه وبين الإمام مالك بتفصيل، وراجعه إن شئتم. ثم خلص بالنتيجة التي يعرفها صغار طلبة العلم، وهي أن محمد بن إسحاق وسط حسن الحديث. هذه هي الخلاصة التي انتهى إليها. أما بالنسبة للإمام مالك فهو الفارس الذي لا يشق له غبار، ولذلك قالوا أثر كلام الإمام مالك في محمد بن إسحاق ولم يؤثر كلام ابن إسحاق في الإمام مالك لمكانته. نعم الإمام مالك استفاضت شهرته واشتهرت عدالته، فلا يمكن أن يلحقه شيء من هذا. لكن العبارة التي تستغرب هي عبارة ابن أبي ذئب، وهو شيخ للإمام مالك، فكيف قال ابن أبي ذئب هذا الذي قال؟ نقول إن ابن أبي ذئب بلغه أن الإمام مالكا لا يأخذ بحديث البيعان بالخيار، بالرغم أنه يعرفه وقد رواه. فقال ابن أبي ذئب كلمة قاسية، يعني يستتاب فإن تاب وإلا قتل. عذر ابن أبي ذئب إن شاء الله تعالى حماسه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليها، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يرد شيئا من نصوص الوحي، فكأنه ظن أن الإمام مالكا رد السنة هكذا بهذه الصفة، وحاشى الإمام مالك أن يرد السنة. بل الإمام مالك كما عرف من أصول مذهبه أنه يرى عمل أهل المدينة أصلا يحتكم إليه، لأنهم هم الأقرب إلى ترجمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس ذلك لمكان غير المدينة، هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل في المدينة كان قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل خاصة عند أهل العلم هو الذي يكون متوارثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام مالك يرى أن هذا سنة وهذا سنة، يعني أنه تعارض عنده نصان، هو يرى أن عمل المدينة نص وهذا نص تعارض عنده نصان. فهناك من قال إن الإمام مالكا يرى أن حديث البيعان بالخيار منسوخ، ودليل النسخ عمل أهل المدينة لما عملوا بخلافه، هذا دليل على أنه قد نسخ. إذن هو لم يرد ولكنه رجح، وحينما نعتذر للإمام لا يعني إقرار أصل المسألة. فحديث البيعان بالخيار لم ينسخ، بل هو حديث صحيح يجب المصير إليه، وهذه مسألة مطروقة في كتب الفقه، مسألة الخيار وتقسيمات خيار الشرط خيار المجلس إلى آخر ما هنالك، لا نخوض فيها لأن ليس هذا من مقصدنا في هذا الدرس، ولكن المقصود بيان وجهة نظر ابن أبي ذئب ووجهة نظر الإمام مالك. ولا نستبعد أيضا أن يكون وقع في نفس ابن أبي ذئب شيء من التأثر بما وصل إليه تلميذه الإمام مالك من هذه المكانة التي لم تحصل له، وهذه مسائل قلبية لا نستطيع أن نشق عن قلب ابن أبي ذئب ولا نستطيع أن ندعي ذلك، لكن هذا ليس ببعيد مثل ما حصل بين البخاري وشيخ محمد بن يحيى الذهلي، يعني لا نستبعد أن يكون حصل هذا والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فكل ما أمكننا أن نعتذر عن الإمام مالك أو عن الإمام ابن أبي ذئب فهذا أولى وأحسن. مسألة عمل أهل المدينة بهذه الصفة ليست مجمعا عليها، بل هناك عدد من أهل المدينة يذهبون إلى القول بالخيار كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، فربما كان الأشهر وجودا في المدينة هو القول بعدم الخيار والله تعالى أعلم، وهذا الذي جعل الإمام مالكا يذهب هذا المذهب. على كل حال هناك فرق بين الاعتذار عن الإمام وفرق بين تقرير أصل المسألة، نحن نعتذر عن الإمام ونقول لعل عذره هذا والله تعالى أعلم، أما أن يكون الإمام مالك يرد الأحاديث فهذا لم يعرف عن الإمام مالك رحمه الله، بل هو معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد من سادات المحدثين وإمام من أئمة أهل الحديث، وهو شيخ الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، وهؤلاء الثلاثة يشكلون مدرسة أهل الحديث. وبإمكانكم أن تنظروا مثلا في كلام الترمذي عقب كل حديث حينما يحكي المذاهب، الترمذي لا يعترف بمذاهب أهل الحديث إلا بهذه المذاهب الثلاثة، مذهب الإمام مالك مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، يتبعهم أيضا بعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وأوكيع وهؤلاء الذين هم من أهل الحديث، فهؤلاء يشكلون مدرسة أهل الحديث. إذن الإمام مالك معظم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يصدر منه هذا، لكن إذا أمكن الاعتذار عن ابن أبي ذئب وعن الإمام مالك بمثل هذا العذر فهذا جيد. الأبيات التي وردت هذه طبعا يستأنس بها استئناسا، لكن ربما كان في بعضها يعني ما يدعو للتثبت، مثل الحكاية عن ابن المبارك، فربما كان لابن المبارك حالان، وربما أن هذه لا تثبت عنه، لأن ابن المبارك أثر عنه أيضا أنه ينتقد أبا حنيفة في بعض الأمور، لعلها بسبب موقف أبي حنيفة من الحديث وعدم عمله ببعض الأحاديث بسبب الأصول التي أشرت إليها، وربما أيضا بسبب بعض ما صدر من أبي حنيفة مثل ما قلنا عن مسألة خلق القرآن والإرجاء وما إلى ذلك. فابن المبارك له عبارات ينتقد فيها أبا حنيفة، فكيف يوفق بين هذا وبين هذه الحكاية التي ذكرت؟ نقول ربما كان لابن المبارك حالا مرة هكذا ومرة هكذا، فيكون هناك حال متقدمة وحال متأخرة والله تعالى أعلم، وربما أن تكون هذه الحكاية لا تثبت والله ولي التوفيق. كلام ابن عبد البر رحمه الله في قوله عن قبول كلام العلماء ثقات بعضهم في بعض، وأن من يقبل هذا يلزمه أن يقبل كلام الصحابة بعضهم في بعض ومواقف بعضهم من بعض، هذا بلا شك أنه قياس مع الفارق، لأن القائل قد يقول هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد زكاهم الله جل وعلا في الجملة، ومنهم من زكاهم الله جل وعلا على التحديد مثل العشرة المبشرين بالجنة وهلم جرة، فكيف يقاس بهم غيرهم؟ لكن من حيث التقعيد أصلا فكلام ابن عبد البر أرى أنه وجيه، يعني كما أننا لا يجوز لنا أن نتكلم في بعض الصحابة بسبب كلام بعضهم في بعض أو بسبب ما وقع من بعضهم في بعض، فإنه أيضا لا يجوز لنا أن نتكلم في مشاهير أهل العلم الذين عرفت مكانتهم وبان فضلهم واشتهرت عدالتهم واستفاضت، فإننا لو صنعنا هذا فإننا يمكن أن نجرئ من يمكن أن يصنع هذا أيضا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: قلت هذا كلام ابن عبد البر وهو على حسنه غير صاف من القذى والكدر، فإنه لم يزد فيه على قوله إن من ثبتت عدالته ومعرفته لا يقبل قول جارحه إلا ببرهان، وهذا قد أشار إليه العلماء جميعا حيث قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم؟ وإن أومأ إلى أن كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا كما قدمناه عن المبسوطة فليفصح به، ثم هو مما لا ينبغي أن يؤخذ هنا على إطلاقه، بل لا بد من زيادة على قولهم إن الجرح مقدم على التعديل، أو نقصان من قولهم كلام النظير في النظير مردود، والقاعدة معقودة لهذه الجملة، ولم ينح ابن عبد البر فيما يظهر سواها، وإلا لصرح بأن كلام العلماء بعضهم في بعض مردود، أو لكان كلامه غير مفيد فائدة زائدة على ما ذكره الناس، ولكن عبارته على ما ترى قاصرة عن المراد. فإن قلت فما العبارة الوافية بما ترون؟ قلت ما عرفناك أولا من أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه، إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي جرحه من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك. فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواء على نقله وكان القاطع قائما على كذبه فيما قاله.
طيب يكفي. وضح من كلام تاج الدين السبكي رحمه الله أنه يريد من ابن عبد البر أن لا يكتفي بما قاله، بل لابد أن يقرر شيئا آخر، فهو يقول إن كلام ابن عبد البر هذا على حسنه غير صافي من القذى والكدر. طيب لماذا؟ ما هو القذى والكدر؟ يقول إنه يقر مبدأ الجرح مقدم على التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، وهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى قبول القول في العلماء الذين كثر مزكوهم ومادحوهم وقل جارحوهم. ويقول إنه رجع إلى القاعدة التي عند المحدثين، قاعدة الجرح مقدم على التعديل، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا ومبين السبب. إذن ابن السبكي يريد شيئا أكثر من هذا. ما هو؟ يقول لا نقبل أصلا الكلام، كلام العلماء بعضهم في بعض ما نقبله البتة، فلا تقل ننظر فيه ونقول الجرح مقدم على التعديل، أو نقول هل الجرح مفسرا، لا 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 تقبله أصلا. هذا التقعيد الذي يريده ابن السبكي. فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن مسألة الإمامة كما قلت لكم نسبية، فقد يكون فلان إماما لكن غيره لا يراه كذلك، ولكن إذا نظر في هذه القاعدة وهي أن الجرح مقدم على التعديل، هذا واحد، وأنه إذا تعارض الجرح والتعديل لم يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا ومبين السبب، هذا اثنين. ثم نظر بعد ذلك إلى الأمور الأخرى التي سنجعلها قواعد إن شاء الله تعالى نخلص بها، مثل هل بينهم خصومة إما بسبب تعصب مذهبي أو بسبب خلاف عقدي أو بسبب خصومة دنيوية أو غير ذلك كغيرة ونحو ذلك، هذا لابد أيضا من مراعاته، وهذا مما يؤثر في مسألة تعارض الجرح والتعديل وما الذي يقبل وما الذي لا يقبل. لكن ليس كل من كان قرينا نقول لا، لا يقبل كلام بعضهم في بعض. فعندنا على سبيل المثال محمد بن حميد الرازي أثنى عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وتكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة، فهل يقال إنهم أقران له وأنه قد أثنى عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وبالتالي لا يقبل كلامهم فيه؟ نقول لا، لا يقال هذا الكلام، لأنهم فسروا الجرح وبينوا أنه أثر على محمد بن حميد الرازي الكذب، والدلالة موجودة، ولا يعقل أن يقول عدد من الأئمة هذا الكلام وكلهم يتفقون على معاداة محمد بن حميد الرازي. لماذا يعادونه؟ هم أعلى مكانة منه، فليست مكانة أبي حاتم وأبي زرعة وابن خزيمة مثل مكانة محمد بن حميد الرازي حتى يقال إنهم حسدوه، حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه. أين الفتى؟ الفتى هم الذين يمكن أن يحسدهم محمد بن حميد الرازي، أما هؤلاء فلماذا يذهبون إلى الأدنى ويحسدونه وعندهم من الخير أكثر مما عنده؟ هذا ليس بصحيح. فإذا إطلاق القول كما يقول ابن السبكي برد الكلام هذا مطلقا ليس بصحيح، لكن سأبين لماذا قال هذا الكلام. مسألة الجرح والتعديل إذا تعارض، هذه من المسائل المهمة. أنا قلت لكم سابقا أنه فرق بين أن يكون هناك من وثق مطلقا فهذا لا كلام فيه، وبين من ضعف مطلقا فهذا لا كلام فيه، وبين من تتعارض فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل. فهذا إذا تعارضت فيه الأقوال لابد أن ننظر في الجرح هل هو مفسر أو لا، لكن لهذا ضوابط، ومن ما ينبغي أن يشار إليه في هذه الضوابط أن نقول هل التعديل يحتاج إلى تفسير؟ قالوا لا، والسبب كثرة أسبابه. لا يمكن أن تقول فلان عدل لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويحج ويصوم ويبر بوالديه وتذكر جميع أبواب الدين، هذا ليس بصحيح. هذه يعني أسباب العدالة كثيرة فالتنصيص عليها صعب، فيكتفى بالتعديل على الإجمال، إلا إذا كان في مقام المعارضة مثل لو قال شخص فلان ليس بثقة، قال له آخر لماذا؟ قال لأنه لا يصلي. قال ليس بصحيح، أنا رأيته يصلي. هنا في باب المعارضة لابد يعني من وجود مثل هذا. لكن أما التعديل على الإجمال هذا هو الشائع عندهم وهذا هو المعروف، فلا تطلب أسباب العدالة مفقطة ومتعددة. أما الجرح فإنه إن لم يؤثر في ذلك الراوي إلا الجرح فإنه يؤخذ ولو كان جرحا مجملا. لماذا؟ لأنه لو لم يؤخذ بالجرح فإنه سيكون ماذا؟ مجهولا، سيكون مجهولا، والنتيجة التي تؤدي إليها الجهالة هي نفس النتيجة التي يؤدي إليها الجرح، فهو رد الحديث، فهذا حديثه مردود وهذا حديثه مردود. لماذا نقول هذا؟ ألا يمكن أن يقال بل ينبغي أن يكون الجرح مفسرا؟ نقول نعم، لو وجد الجرح مفسرا حتى ولو لم يكن هناك تعديل معارض له فهذا لا بأس، جيد، لكن لا ترد الجرح إذا لم يكن مفسرا ولا يوجد في الراوي إلا، لأنك قد لا تجد إلا هذا. أحيانا لا يكون إلا قول الأزدي في راوي، والأزدي قوله غير معتبر عند أهل العلم، لكن مع ذلك يحكيه بعض الآئمة كالذهبي والحافظ بن حجر، لأنه إن لم تأخذ به فالرجل سيكون ماذا؟ مجهولا، فأنت سترد حديثه على هذه الحال أو على هذه الحال. لكن إذا كان هناك تعارض في الجرح والتعديل فهنا إما أن يكون الذي تكلم في هذا الرجل إماما من الأئمة العارفين بأسباب الجرح كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء الأئمة، هؤلاء يعرفون أسباب الجرح، ولا يمكن أن يجرح الواحد منهم بما ليس بجارحه. نعم إذا وجد الجرح مفسرا فهذا أجود، لكن نحن نتكلم على افتراض ماذا؟ أن لا تجد جرحا مفسرا فلا ترد الجرح من هؤلاء الأئمة. لكن إذا وجدت رجلا لا يعرف بأنه من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا، أو رجلا عاميا يتكلم في رجل من أهل العلم، فهذا لا تقبل كلامه وجرحه إلا إذا كان مفسرا ومبين السبب، ومع ذلك عليه احترازات أيضا. لكن إذا كان الرجل يمكن أن يدافع عنه حتى ولو كان المتكلم فيه إماما من الأئمة العارفين بأسباب الجرح فهذا مطلوب. لننظر على سبيل المثال كلام شعبة بن الحجاج في المنهال بن عمرو، لما تكلم فيه شعبة قيل له لماذا جرحته؟ قال مررت بجانب داره فسمعت صوت طنبور. الطنبور آلة من آلات اللهو، آلة من آلات المعازف. قيل له هل سألته؟ قال لا، مررت ولم أسأله. هنا قال بعض أهل العلم المتأخرين هل سألته لعله كان لا يعلم؟ فهنا نجد أن جرح شعبة رده بعض أهل العلم وقالوا هذا الجرح لما فسره شعبة وبينه تبين أنه ينبغي أن لا يؤخذ به، بل يعتمد على كلام الأئمة الذين عدلوا المنهال بن عمرو، لأن الأصل العدالة ولا يتزحزح عنها إلا بوجود جرح مفسر ومقنع، وشعبة لما بين جرحه تبين أنه جرح بما ليس بجارح، لا لأجل أن الطنبور لا يجرح لكن لأنه لم يسأل، فربما لم يكن الرجل في البيت وأحد أبنائه يكون سفيها واستخدم هذا الطنبور والرجل، فما ذنب الرجل؟ هذا وارد أو غير وارد؟ وارد. بالإضافة إلى أنهم قالوا إن المنهال بن عمرو كان حسن الصوت بالقرآن وكان يقرأ القرآن بأوزان يسمونها الألحان السبعة، فربما كان يترنم بالقرآن وصوته حسنا وربما كان هناك صدى ونحو ذلك، فظن شعبة أنه صوت طنبور، هذا أيضا وارد. لذلك المفروض ماذا؟ أن يسأله شعبة ويقول أنا مررت بجنب بيتك وسمعت فيه صوت طنبور، ما هذا الصوت؟ فربما قال لا ليس، ولكنك مررت في الوقت الذي، متى مررت يا شعبة؟ قال مررت في الوقت الفلاني. قال والله أنا كنت أقرأ القرآن، فلعلك ظننت أنه طنبور. يمكن يقول له هذا الكلام، أو يمكن يقول متى مررت في الوقت الفلاني؟ والله أنا لم أكن بالبيت، أنا كنت ذاهبا للعمل، فلعله أحد أبنائي وأنا أسأل وأتفقد البيت. إذن هذا المنهج في الحقيقة هو منهج حديثي، يعني مثل هذا المطلب، وهذا يدل على أن أهل الحديث أهل عدل وإنصاف كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في هذا. طيب، إذن هذا بالنسبة لأي شيء في حال ما إذا كان المتكلم إماما و لم يكن هناك ما يستدعي التثبت، لكن إذا كان هناك ما يستدعي التثبت فلا بد من التثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتثبت، عمر بن الخطاب يتثبت وغيرهم يتثبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل أحق ما يقول ذو اليدين؟ ها؟ قال هذا، أراد أن يتثبت. عمر بن الخطاب ماذا قال لأبي موسى الأشعري لما طرق عليه الباب استأذن ثلاثا؟ قال تأتيني بالبينة أو لأوجعنك ضربا. لما جاء بالبينة قال أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أنا تثبت، وهكذا. فمبدأ التثبت مطلوب، لكن الأصل قبول كلام أهل العلم الذين يعرف عنهم أنهم عارفون بأسباب الجرح. إذا كان المتكلم فيه والمجروح إماما فهل يرد هذا مطلقا أو ينظر فيه؟ نقول لا، لابد أن ينظر فيه، ولكن ليس النظر فيه كالنظر في من لم يكن كذلك من حيث المكانة. الإمام استقرت عدالته، يعني هذا هو الأصل، فلا يتزحزح عن هذا الأصل إلا ببينة كالشمس في رائعة النهار. جاء من يتكلم في هذا الإمام وعرفنا أن كلامه فيه لحسد أو لعصبية أو لغير ذلك، فهذا الكلام يرد. لكن لو أنه تكلم بشيء يجرح به ذلك الإمام، مثل ما قلنا عن حماد بن سلمة حينما تكلم فيه بأي شيء، تكلم فيه في حفظه، أو في أبي حنيفة تكلم فيه في حفظه، أو في أبي حنيفة لما تكلم فيه في مسألة خلق القرآن، ها؟ ما نقول والله أبو حنيفة خلاص عدل ما يتزحزح عن هذه المسألة، لا، تكلم فيه سفيان الثوري، مكان سفيان الثوري يعني لا يشق لها غبار عند أهل العلم، هو الذي قال عن هذا الكلام. طيب، إذن ينبغي أن نذهب لننظر في المسألة نظرة أخرى، وهي أنه فعلا صدر من هذا الكلام ولكنه تراجع عنه وتاب منه وانتهى الإشكال وطوي البساط. إذن لا نسلم بما يذهب إليه ابن السبكي، ولكن لا نعامل الإمام معاملة غيره، بل له مزيد مزية، فإنه استقرت عدالته فلا يتزحزح عنها إلا ببينة، وهذه البينة ينبغي أن توضع أيضا في حيز، مثل الضبط مثلا إذا كان يمكن أن ينصرف إلى الضبط أو إلى رواية معينة أو ما إلى ذلك. الإمام مالك أثرت عنه بعض الأخطاء في الحديث، فهل أثرت على مكانته؟ نقول لا. طيب، هل نرد ونقول لمن خطأ الإمام مالكا في بعض الأحاديث نقول له أبدا الإمام مالك استقرت عدالته واستفاضت شهرته ولا نقبل كلامك فيه؟ هذا يترتب عليه ماذا؟ قبول ما يؤثر في الحديث صحة وضعفا، فلا يجوز، لأن هذا غش للأمة وقول على الله بغير علم. فالإمام مالك على سبيل المثال أخطأ في قوله عن عمر بن عثمان في حديث لا يرث المسلم الكافر، رواه عن الزهري عن سبحان الله طبعا ابن الحسن عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. ابن مالك سمى ابن عثمان بن عفان عمر، والباقي الرواة يقولون عمر. فخطأ الأئمة الإمام مالكا في هذا، فهل نقول إن الإمام مالكا لا يمكن أن يخطأ؟ هذا ليس بصحيح، وغيره في عدة أحاديث كلها أخطأ فيها الإمام مالك، ولكنها مغمورة في جنب صوابه. أيها الأخوة، أنا لا أذكر هذا حقا لقدر الإمام مالك، انتبهوا، نحن نريد الاتزان والاعتدال، نريد أن نسلك منهجا وسطا، فلا شطط مثل ما يريده ابن السبكي، ولا شطط أيضا من الجهة الأخرى بأن نحط من قدر هؤلاء الأئمة، ولكن نقول إنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن مكانتهم التي بوأهم الله جل وعلا إياها لا يتزحزحون عنها، وأخطاءهم تعرف فتتقى وتجتنب. هذا هو العدل والإنصاف في مثل هذه الحال. لذلك يقول الحافظ العراقي في منظومته: ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ أخطأ في تسميته لهذا الراوي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعلي أؤكد هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكمل، لأن الإخوة يشيرون إلى أن الوقت قد انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.